أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في مادة البيع، وقد بينا أن الحديث سيكون في جهتين. الجهة الأولى البحث الكبروي، وقد تقدم الكلام فيه، والجهة الثانية البحث الصغروي، وهو الذي ينعقد الكلام فيه هذا اليوم. أعني بالجهة الكبروية اختار المصنف لا نشترط في ألفاظ البيع وفي لفظ الإيجابي، لا نشترط أن يكون اللفظ لفظا صريحا، بل يكفي أن يكون لفظا ظاهرا، على أن تكون القرينة الموصلة إلى المعنى كذا القرينة لفظية. واحد. اثنين، على أن يكون اللفظ المستعمل لمعاملة البيع نحو لفظ مسانخ لهذه المعاملة، معاملة البيع. طبعا المسانخة قد تكون مسانخة لغوية، وقد تكون المسانخة عرفية، وقد تكون المسانخة مسانخة شرعية. هذا ما قدمه من حيث البحث الكبروي. الآن يجي من حيث البحث الصغروي، سيذكر ألفاظ ثم يقول هذه الألفاظ هل تصلح أن تكون ألفاظ ينشأ بواسطتها البيع أم لا. يذكر أربع ألفاظ وينظر إلى هذه الألفاظ الأربعة. أطبق، ما عندي اليوم مطلب يستحق البيان لأنه بحثه صغروي لا يستحق شيء زائد على ما هو المسجل عنده. إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت الضابط الكبروية، وصلنا لهنا بلي إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت الضابط الكبروية بعدما حققنا البحث الكبروي، ندخل في البحث الصغروي. فلنذكر ألفاظ الإيجاب وألفاظ القبول، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. منها هذا الأول، منها هذا الأول، منها من الألفاظ لفظ بعت. في لفظ بعت يقول بعت واردة بمعنيين، مرة بعت واردة بمعنى البيع، ومرة بعته واردة بمعنى الشراء. وإحنا كلامنا الآن في باب البيع لا في باب الشراء. لغة بعته مستعملة هم بيع وهم مستعملة في الشراء على سبيل الاشتراك اللفظي. نعم، مع مرور الزمان هذه يسموها ألفاظ موضوعة لمعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي على نحو التضاد، لأن بين البيع والشراء يوجد تضاد، فوضع لفظ إلى معنيين على سبيل الاشتراك اللفظي واحد، وعلى أن يكون بين المعنيين تضاد. يقول من أمثلة هذه القاعدة بعت. نعم، هذه اللفظة المشتركة الذي وضعت لمعنيين مع مرور الزمان استعملت بقرينة في خصوص البيع لا الشراء، حتى إذا أريد استعماله في الشراء كانت بحاجة إلى شنو؟ إلى قرينة جديدة. شوف العبارة. فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. أولا لفظ بعت في الإيجاب، ثم يقول ولا خلاف في هذا اللفظ هم على صعيد الفتوى هم على صعيد النص، وهو يعني هذا اللفظ وإن كان من الأضداد، يعني موضوع لمعنيين على سبيل الضد، وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع به، هذه الكثرة شنو تعينه، أي تعين اللفظ في البيع. انتهى هذا المورد الأول. المورد الثاني، اللفظ الثاني، شريت، يقول شريت، أولا يذكر كلمات اللغويين في أن شريت مستعملة في ماذا؟ في البيع أيضا، يستعين بكلمات اللغويين. قلنا احنا سابقا الضابط الكبروية لابد أن ينزلها، يقول شريت استعملت، طبعا في القرآن هم وردت هذا اللفظ في قضية يوسف، حيث ورد في قضية يوسف هذا اللفظ بمعنى البيع، فشروه بالثمن بخس، هذه الآية الكريمة. فاشتريت لغتان وقرآنيا استعملت في هذا. نعم يوجد هناك ثلاثة ملاحظات على شريت، يذكر هذه الملاحظات الطفيفة ثم يقول هذه الملاحظات هل تستحق أن واحد يتوقف فيها أم لا. شوف العبارة، قلنا أول شيء ينقل كلمات اللغويين ثم بعد ذلك يبين الملاحظات الثلاثة، ومنها يعني المورد الثاني لفظ شريت، فلا إشكال في وقوع البيع به بهذا اللفظ لوضع هذا اللفظ له للبيع، كما يظهر من المحكي أولا عن بعض أهل اللغة، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع. منه كلمات اللغويين، ذكر كلمات اللغويين القاموس، وعن القاموس شراه يشريه ملكه بالبيع، شراه أي ملكه بالبيع، وباعه كاشتراه، راح إلى مطلب جديد، راح إلى مادة البيع، وباعه كاشتراه فهما ضد. وعنه أي عن القاموس أيضا كل من ترك شيء وتمسك بغيره فقد شنو؟ فقد اشتراه وشراه. وربما يستشكل في وقوع لفظ شريت في حقيقة البيع بوجوه ثلاثة، هذه الإشكالات الثلاثة. الإشكال الأول أنه عرفا الآن، صحيح هو لغة موضوع علما للبيع، شريت لغة موضوع للبيع، بل حتى قرآنيا لم يستعمل هذه المادة إلا في البيع، لكن الآن أشبه ما يكون صار هجرانا، هذه ظاهرة الهجران. ظاهرة الهجران ربما تستدعي يعني بعد الاعتراف اللغوي وبعد الاعتراف القرآني، لكنه الآن أقول هجران بأي معنى؟ بمعنى لم يستعمل الآن، لم يتداول استعمال شريته بمعنى البيع. هذا الإشكال الأول، ثلاث إشكالات هنا، بقلة استعماله عرفا في البيع هذا أولا، اثنين وكونه محتاج إلى القرينة المعينة، بعدما قلنا شريته تأتي بمعنيين على سبيل الأضداد كلفظ البيع فيحتاج إلى قرينة معينة، وحينئذ إذا كان يحتاج إلى قرينة معينة فيه مجال على بعض المباني كمبنى من كان يرى بضرورة الصراحة، حيث أنه ليس بصريح ففيه مجال للتوقف. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء. الحالة الثالثة يقول لو كانت هذه اللفظة نحو لفظة، وإن كانت لغويا ممضات وإن كانت قرآنيا ممضات، لكن روائيا ليست ممضات. ليش روائيا ليست ممضات؟ لم يرد هذا الاستعمال في الروايات، وهكذا لم يرد هذا الاستعمال في كلمات القدماء. حينئذ هذا الإشكال الثالث يقول يستدعي أن نتوقف في هذا اللفظ. وبعبارة اسمع لي شوية، التفت لي حقيقة أني مو ثلاثة أدلة مستقلة، كل واحد منها جزء من الدليل، ومعا هذه الثلاثة تستدعي ماذا؟ التوقف بسبب قلة الاستعمال العرفي، بسبب عدم انعكاسه في الروايات، بسبب عدم وروده في كلمات القدماء، وهو لفظ حتى في اللغة يحتاج إلى قرينة. لأجل هذه العناصر استعمال شريت بمعنى البيع الآن في زماننا محل تأمل ونظر. هنا هم انطفت قاعدة مهمة جدا. شنو القاعدة؟ احنا وين اشترطنا المسانخة؟ وين اشترطنا الاكتفاء باللغة او بالقرآن؟ لكنه احيانا مع وروده في الكتاب في القرآن واللغة، لكنه هجر بسبب العرف، ومع هجرانه العرفي وعدم انعكاسه في الروايات وعدم انعكاسه في كلمات القدماء يستدعي ان اللفظ لم يكن ظاهرا في هذا المعنى، ونحن قد اشترطنا ماذا؟ فكرة الظهور. لذا الشيخ يعلق على هذه الإشكالات الثلاثة، يقول ولا يخلو هذه الإشكالات الثلاثة عن وجه، يعني أكو فيه مجال للتوقف. جئنا إلى اللفظ الثالث، هذا الموت الثالث، هذا بعد بعته وشريته، الآن يأتي إلى ملكته. شنو رأيك شيخنا في ملكته؟ بتجديد ملكته، المرحوم الشيخ أيضا يتابع كلمة ملكت لغويا ويتابعها عرفيا، ويرى أن هذه نحو لفظة تصلح أن تكون من ألفاظ البيع. يعتقد أن هذا اللفظ لا مجال الإشكال فيه، ومنها يعني ومن ألفاظ إيجاب البيع لفظ ملكت بالتجديد، والأكثر كما عن الجواهر على وقوع البيع بهذه اللفظة. وإن كان المخالف في المسألة ابن سعيد الحلي، بل ظاهر نكت الإرشاد، نكت الإرشاد ونفسه كتاب غاية المراد، نفسه كتاب غاية المراد، وهو تعليق على كتاب المحقق الحلي. في ذلك الكتاب يشكل على بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق على ماذا؟ هذا دليل أول وهو الإجماع، الاتفاق على استعمال لفظ ملكت بإيجاب البيع، الاتفاق حيث قال إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه، جاب كلمة المتفق عليه كبعت وملكت، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بعد الإجماع، طبعا هسه هذا الإجماع أنا بعد ما نريد ندخل في هذه الجزئيات، هذا في البحث الخارج يدخلون في هذه الجزئيات، هذا الإجماع معتبر أم ما معتبر، هذا الإجماع تعبدي أم إجماع كشفي، نحن ندري الإجماعات الذي هي حجة الذي بها شمة فقهية، هذه إجماعات تكشف عن ماذا؟ عن قول اللغويين، فهو ليس من الإجماع المصطلح عليه، فلا يكون مدرك حجيته هو الإجماع الاصطلاحي، وإنما هو كشفي أنه هذه اللفظة متفق عليه عند أهل اللغة وأهل العرف في أنه مستعمل في شيء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكره الترادف، دليل الترادف، هذا الدليل الثاني، يقول ملكت مرادفة لقولك بعته، وحيث أن بعته من الألفاظ الدالة على الإيجاب فكذا ما هو مرادف له فهو أيضا دال على الإيجاب، هذا الدليل الثاني. ويدل عليه يعني على ماذا؟ على أن لفظ ملكت تأتي بمعنى إيجاب البيع، ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع حيث عرف البيع من أن التمليك، شوفوا الذي عبرت عنه دليل المرادفة، من أن التمليك بالعوض المنحد إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة. هذا هو الدليل الثاني. وقد صرح بهذا الدليل فخر المحققين حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب شنو معنى؟ ملكت غيري. اجى الآن فد ملاحظة جديرة، اسمع لي لهذه الملاحظة، هي في الحقيقة ملاحظتين. الملاحظة الأولى يقول بعض أشكل، قال بويه ملكت تأتي بمعنى وهبت، وليس مرادف ملكت بعت. شو أنت تقول مرادف ملكت وهبت وليس مرادف ملكت بعت، فلا يصلح هذا الدليل، دليل المرادفة لا يصلح. المرحوم الشيخ في ملاحظته الأولى يقول صحيح أنا ملكت تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى بعت وتأتي بمعنى وهبت. متى تأتي بمعنى بعت ومتى تأتي بمعنى وهبت؟ إذا قلت لك ملكتك بدرهم يعني ذكر العوض، هذا بيع. وإذا قلت ملكتك من دون ذكر العوض، يقول هذا بمعنى الهبة. فملكت الذي هي مرادفة للبيع، يا ملكت ملكت التي بجوارها يذكر العوض، وليس ملكت المجرد عن ذكر العوض هي مرادفة للبيع. فملكت مرادفة للبيع عند مجاورة ملكت للعوض، وأما إذا خلت ملكت من العوض فهي بمعنى وهبت. جيد جدا، إشكال على الشيخ. هذا هاي الملاحظة الثانية بعد ما أسس هذه القاعدة، إشكال عليه. شيخنا احنا ندري أن من الهبة الهبة المعوضة، فلعله ملكت بعوضين، لعله من الهبة المعوضة. شلون تجعلها من البيع؟ أنت أقبل مني أنه ملكت بلا ذكر عوضين هو بمعنى وهبته، فإذا جاءت بجوارها العوض فهي تأتي بمعنى الهبة المشروطة، الهبة المعوضة، لا الهبة الغير المعوضة. ونحن قد قرأنا أن الهبة على قسمين، قسم هبة غير معوضة وقسم هبة معوضة، هذا إشكال آخر. الشيخ يقول لا، شنو له؟ أن ملكت مع ذكر العوض بجوارها بمعنى بعته، وإذا أريد منها بمعنى الهبة المشروطة لا بد من نصب قرينة، لا بد من نصب قرينة. إحنا هذا مدعانا، ملكت بلا عوض هي الهبة، ملكت وذكر العوض هو بيع، وإذا استعملنا ملكت مع ذكر العوض بمعنى الهبة نحتاج إلى قرينة. ومو بس نحتاج إلى قرينة، نحتاج أن نتكلم على أساس مبنى. شنو المبنى؟ مبنى أنه يكفي في باب ألفاظ المعاملات مو الصراحة، وإنما القاض زائد الظهور مع القرينة. على هذا المبنى هم لازم يتم هالحكي، وإلا واحد إذا يقبل هذا المبنى بعد حتى مع قيام القرينة والقاض لا ينفع ملكت بمعنى الهبة، وإن كانت قد ذكر بجوارها العوض. إذا المطلبين ذكر الشيخ، المطلب الأول ملكت مع العوض معنى البيع، ملكت بلا عوض يعني هبة، إن قلت ملكت مع العوض هي الهبة المشروطة، قلت ليس ملكت مع العوض هي الهبة المشروطة وإنما هي البيع، وإذا أريد منها الهبة المشروطة لا بد من نصب قرينة، مو بس هم قرينة، زائد القرينة لازم شو نسوي؟ نجيب المبنى، المبنى زائد القرينة، حينئذ ملكت مع العوض يعني الهبة المشروطة. أما من ناقش في المبنى أو كان الكلام عاريا عن القرينة فإن ملكت بعوض يعني بعت. هذا اللفظ الثالث. شوف العبارة، بلي حيث قال إن معنى بعت، فخر المحققين، حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، اجل وما قيل من أن التمليك ملكت يستعمل في يا معنى مو في البيع، يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند إطلاق ملكت غير الهبة. وما قيل فيه إن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض. إذا قلت ملكت بلا أن أذكر العوض، من يعني تجرد، من تجريد اللفظ عن العوض، لا ما لا من مادة التمليك، فمادة التمليك لا يستفاد منها الهبة، وإنما التمليك بلا عوض هبة، التمليك مع العوض بيعون. فهي منه مادة التمليك، فهي مشترك معنوي، يعني له أكثر من معنى، فهي مشترك معنوي بينما يتضمن المقابلة، بدل المقابلة احنا شنو نقول؟ شنو بجواره العوض، ما يتضمن المقابلة وهو يكون بمعنى البيع، وبين المجرد عن المقابلة يعني عن ذكر العوض فهو الهبة. فإن اتصل بالكلام راح يوضح، فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع، ياهو المجموع، ملكت زائد ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي، أفاد ماذا؟ البيع. وإن تجرد ملكت عن ذكر العوض اقتضى تجريد ماذا؟ الهبة. الهبة يعني شنو؟ الملكية المجانية. وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك، بذلك يعني شنو؟ يعني التمليك المتضمن للمقابلة على وجه العوضية. عرفنا البيع، عرفنا البيع مبادلة مال بمال أو تمليك مال بمال. وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بمبادلة مال بمال تعريف بمفهوم البيع الحقيقي، ولم يكن معرفا لللفظ المشترك بين البيع وبين الهبل معوضة. خب إذن ماذا عرفنا؟ اسمع ليش يحكي، ترى هذا شرع في الإشكال الثاني، بس ما صلطه كما أنا صلطته، ما صلطه كما أنا صلطته. شنو ما صلطه؟ أنا هيك قلت، أنا هيك قلت، شوف هو إيش راح يقول، أنا شلون قلت هو شلون راح يقول، أنا إيش قلت؟ قلت خوب أقبل لك عمي، تمليك زائد ذكر العوض معنى بيع، لكن قد يكون هبة معوضة، قد يكون هبة معوضة، لأنه هم الهبة المعوضة تمليك مع العوض، هم البيع تمليك بالعوض. بعدما اعترفت بأنه التمليك تأتي بمعنى الهبة، قايته جت مع الهبة إذا مجردا عن العوض بمعنى الهبة المجانية، لكن هي فيها قابلية أن تكون بمعنى الهبة. يقول لا، شنو لا؟ شنو لا؟ يقول لا، إذا قلنا تمليك بعوض المتبادر منه ماذا؟ البيع. وإرادة الهبة المعوضة يحتاج إلى قرينة. هذا يقوله.
لأننا عرفنا البيع شلون عرفنا تمليك بعوض. هناك مجاوبنا احنا هناك مجاوبنا شنو هناك جاوب بعد ما عرف البيع تمليك بعوض أشكل على نفسه. انقول كيف تعرف البيع تمليك بعوض مع أنه منقوض بالهبة المشروطة؟ فأجابه أنه لا، ليس النقض في محله. طبعا احنا هناك حكيناها محكاية، لو سمحت يا احكيها خلنا نفتهمها. يا اخوان شنو الفرق بين البيع وبين الهبة المشروطة؟ شنو الفرق بين البيع وبين الهبة المشروطة؟ هل لنا أن نوجد فرقا حقيقيا؟ البيع عبارة عن معاملة واحدة، طرف هذه المعاملة شنو؟ الثمن والمثمن. كم معاملة أجريت؟ واحدة واحدة، مبادلة واحدة بين العوضين، هذه يسموها هذا بيع. أما الهبة المشروطة شنو؟ عبارة عن معاملتين، أنا أملكك مجانا وأنت تملكني مجانا، لكن هاي المعاملة الأولى تمليك مجاني مع المعاملة الثانية الذي هي أيضا تمليك مجاني، هذه مشروطة. المعاملة مشروطة مو المعوض مشروط. تفرق بين بين مطلبين، مرة المعاوضة مشروطة مرة شنو المشروط؟ العوض والمعوض مشروط. فرق البيع أنا. لذا في البيع كم هذا؟ كم معاملة؟ واحدة. فإذا واحد دفع الفلوس ما استلم الكتاب، المعاملة باطلة أو مو باطلة؟ باطلة، لأن حقيقة المعاوضة المعاملة شنو؟ واحدة متقومة بدفعين. أما في الهبة المشروطة أنا قلت لك يا بي أهب لك هذا الكتاب بألف دينار، وطيتك الكتاب وأنت ما طيتني الألف دينار، الهبة ناجزة. الهبة شنو؟ ناجزة. ليش ناجزة؟ لأن قوام الهبة شنو؟ تمليك مجان، وهذا تحقق. غاية الأمر يثبت لي خيار تخلف الشرط، هنا خيار تخلف. بينما في البيع إذا واحد ما دفع العوض أصل البيع غير محقق. فرق البيع عن الهبة المشروطة أن الهبة المشروطة معاوضتان، أما البيع عبارة عن معاوضة واحد. شاهد أثر شنو هاي حقب يصير مجرد تلاعب بالألفاظ. في باب البيع دفع المثمن بلا ثمن يستدعي فساد البيع، بينما في الهبة المشروطة دفع المثمن بلا ثمن، طبعا نسميه مثمن وثمن، دفع الكتاب بلا فلوس لا يجب بطلان الهبة. لا، الهبة صحيحة. يقال وهب فلان فلان، غايته يثبت للواهب خيار تخلف الشرط، لأنه قال له أنا أهبك بشرط أن أهبك مجانا، بشرط أن تهب لي مجانا. فالهبة حقيقتها شنو؟ واضح هذا؟ جيد. فيقول أخي إذا قلنا تمليك بعوض يراد منه ماذا؟ تمليك بعوض يراد منه البيع، وإذا أريد منه الهبة فيحتاج إلى قرينة، لأنه في الهبة مو تمليك مجانا وإنما هبة مشروطة بهبة أخرى. وفرق مبادلة مال بمال أو مبادلة المعوض بعوض هو البيع، أما الهبة المشروطة لازم شو نقول؟ هبة مجانية مشروطة بهبة مجانية. لذا قال الثاني يحتاج إلى قرينة. شوف العبارة وقد عرفت يا أخوان، هذا وقد عرفت سابقا شيء جرد، وقد عرفت سابقا لو كان ذكر بعنوان إن قلت هواي كان أحلى. عمي كما أن هاي إن قلت دا أشرح العبارة، كما أن البيع هو عبارة عن تمليك المعوض بعوض، كذلك الهبة المشروطة تمليك المعوض بعوض. يقول لا لا، وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك يعني مبادلة مال بمال، تعريفه بمفهوم البيع الحقيقي. فلو أراد منه الموجب الهبة المعوضة، طبعا أو أخت الهبة المعوضة تسميها المصالحة المعوضة، يعني عندنا هبة معوضة وعندنا مصالحة المعوضة، أو قصد مثلنا مثال المصالحة، قلنا من يستعمل هالمصالحة، من يستعمل المصالحة ذول الخوشوادم كلش. أرد أروح عند القصار، أخاف شوية يعطيني لحم، وإذا شوية طاني لحم يوم القيامة الله يوقفني ويعاتبني على هذا اللحم الزايد ولو بمقدار أنملة من الشحم. فلأجل أن أفر، لأنه البيع مبادلة مال بالمال وبه شرائط كبيرة، لأجل أتخلص من من البيع شو أسوي؟ دائما أقوم بدور المصالحة. لكن يا مصالحة مو المصالحة المجانية، المصالحة المعوضة. أصالحك هذا المقدار من اللحم بذلك المقدار من المال، هذا مو بيع، هاي حقيقة سموها حقيقة الصلح، هي ليست حقيقة البيع. احنا وين نستفيد من الصلح؟ اذا شروط البيع، لان شروط البيع شروط تعسفية، شروط صعبة، واذا ناس تريد تخلص من الشروط الصعبة، المبيع لابد ان يكون معلوما، اما في الصلح ما يفترض. هواية من الأمور الذي إنسان ينخنق فيها في البيع يقدر أن ينفس عن نفسه ماذا؟ بواسطة الصلح. فإذا الصلح كما الهبة عندنا هبة مجانية وهبة مشروطة، كذلك عندنا صلح مجاني وصلح مشروط. يقول عمي تمليك بعوضين يراد من البيع، وإذا أريد منه الهبة المشروطة أو الصلح المشروط لا بد من نصبي قرينة. مو بس نصب قرينة، نصب قرينة وبعد لنا شيء آخر وهو تمشية المبنى. شوف العبارة، فلو أراد الموجب من هذا اللفظ، من لفظ التمليك، الهبة المعوضة مثلا أو قصد المصالحة، بني على، يقول يحتاج إلى قرينة زائد، بني على صحة، يعني بني على المبنى، ده يجيب المبنى، بني هذا الكلام يعني لتوقف صحة هذه الهبة على مبنى، بني على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، يعني بني لو أراد من قوله ملكتك بعوض أراد الهبة ونصب على قرينة على أنه يريد الهبة، يقول مو بس قصد ومو بس نص قرينة، بني الكلام على إمكان استعمال لفظ الهبة في غير الألفاظ الصريحة، لأنه ملكت المن هي جاية للبيع، فإذا استعملت في الهبة فهو استعمال في غير المعنى الموضوع له، فيكون من الكناية والمجاز. بني على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، أو ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد أن معنى بعت في لغة العرب، رجع إلى يا فكرة، فكرة الترادف، ويشهد لما ذكرنا من نظرية الترادف ماذا؟ قول فخر الدين في شرح الإرشاد أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، وأما الإيجاب اشتريت فهذا نرجو إلى غيره. الحمد لله رب العالمين.